فعن عائشة رضي الله عنها قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن جبر بن مصلي فقال مثل معصرة الرحم رواه مسلم. وعن ثمرة بن معدن الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهل رواه الحاكم. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل معصيه الرحم المراه والثمار والقلب رواه مسلم. وفي روايه والقلب الاكبر وله عن ابي هريره رضي الله عنه نفسه دون القلب. وفي ابي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه لقيه دون عاشره دون عاشره وخير المراه للاخر. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم الى شيء يشترط اراد احد ان يشتد بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتل فانما هو قيطان. متفق عليه. وفي روايه فان معه قليل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل ثقال وجهه شيئا فان لم يجد فليصل العصا فان لم يكن فليصب خطرا. رواه احمد وابن ماجه وكتابه ابن حبان. ومن لم يصب من جعل انه ومن لم يصب من جعل انه ولم يصب من جعل انه منفرد بل هو حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاه شيء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي. والسترة لا يكون أمام المصلي من شيء يمنع المار بين يديه، والحكمة في اتخاذها أمران. الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تدع المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمار. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمرء ومنفعة للمصلي. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم. في الحديث الأول
الذي جهل الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو يعلم الله فيا يوم المصلي ماذا عليه المسجد لكان يحفظ 40 خيرا له متفق عليه. وقع في دجال وجهها 40 خليفة. هذا الحديث عن ابي جهيم واسمه عبد الله. قال لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خريفا. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي. لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره، ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست الصحيحين كلمة إلى الإثم، وأن الذي هو الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. فعلى كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. لكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خريفا، والخريف هو السنة، يعني فيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة 4 فصول، الخريف والشتاء والربيع والصيف، وسميت في بعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل. فهذا يدل على شدة إثم النار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عائشة المنذر فقال شكر الله على الرحم. وعن ثمرة بن معك الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستجب احدكم في الصلاه ولو بسهل اخرجه الاخر.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار الكثرة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا. ومؤخرة الرحل بضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الخاء، وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحل، وفي رواية ثالثة آخرة الرحل. مؤخرة هو مؤخرة وآخرة، المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحل شاققة يسند إليها الراكب ظهره. هذه مؤثرة الرحل، وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، تبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين ما أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منخفض، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن يكون أمامه شيء منفصل من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحل أو عصا مغروز في الأرض أو حربة أو عنزة ترحل في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. وسيأتي أنه إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيئا يخط خطا أمامه، هذا يأتي إن شاء الله. نعم.
وعن
أبي ذر غفاري الغفاري هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع غروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة فإنهم يقطعون صلاته. هذا لفظ الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط، لا ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء، وإنما المراد بقطعها يقطعها ونقص أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وهو قول ابن حزم أخذا بظاهر الحديث، لأن ظاهر القطع البطلان، يحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يخرجه عن ظاهره، فتنقطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة: المرأة والحمار والكلب، ولكن الكلب المراد به الكلب الأسود سوادا خالصا، الأسود البهيم، البهيم يعني الذي سواده خالص ليس فيه لون غير السواد، وقد علله في الحديث لأنه شيطان، لأنه شيطان أي أن الشيطان يتشكل به، الشياطين عندهم مقدرة على التشكل بأشكال شتى، صور آدميين، صور حيوانات، صور سباع، صور أي شيء أعطاهم الله قدرة على التشكل، فالشيطان يتشكل بشكل الكلب الأسود البهيم، فيكون قطعه بالصلاة لأنه شيطان. وأما المرأة تقطع الصلاة لأنها فتنة، فإذا مرت من أمام المصلي فإنها تصرف ذهنه إلى التأمل فيها، وربما يفتتن الإنسان بها وينشغل عن صلاته، فالمرأة فتنة. وأما الحمار فهو يقطع الصلاة لأنه والله أعلم قد يقرب منه الشيطان، لأن الحمار كما قال الله تعالى إلا أنكر الأصوات وصوت الحرير، الحمار صوته منكر، فهو حيوان فيه شيء من اللفظ والمذمة، فقص من بين الحيوانات لأن مروره يقطع الصلاة. هذا القول الثاني، أن هذه الثلاثة تقع الصلاة. القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الإمام أحمد، القول الثالث هو مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب، أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، يعني هذا يقول في متن الزاد: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، هذا هو مذهب الحنابلة، وخص الكلب لأنه شيطان كما في هذا الحديث، لأنه شيطان هو يبطل الصلاة. أما المرأة والحمار فلا تبطل الصلاة، فلا ابطلان الصلاة، لأنه لم يعلم في حقهما ما علل بحق الكلب، فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب، نقصان الثواب فقط. أما بالنسبة للكلب فيكون بطلان الصلاة على ظاهره. هذه أقوالهم في هذه المسألة، والراجح والله أعلم هو القول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة بظاهر الحديث ولعدم وجود ما يخرجه عن هذا الظاهر. قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه مر على مكان في لنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه، مر من أمام خصفه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجواب أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فابن عباس مر من أمام المأمومين ولم يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا دليل فيه على أن مرور الكلاب لا يقطع الصلاة، لأن سترة المأموم سترة إمامه. فيبقى الحديث على ظاهره أن الصلاة تنقطع وتكسب بمرور هذه الثلاثة. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال احدكم بيديه يسره من الناس فاراد احدكم بلسانه بيديه فلم يسعه فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان. متفق عليه. وفي روايه فان معه قليل.
هذا الحديث: اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فان معه قرين. وفي روايه فان معه شيطان. فليدفعه فان معه شيطان. وفي روايه فان معه القرين. هذا الحديث يدل على ان المصلي إذا اتخذ سترة أمامه وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه لا يمكنه، لا يمكنه من المرور بل يمنعه. فإن أصر على المرور فليقاتله، أي فليدفعه بقوة. يقاتله يعني يدفعه بقوة، قاتله بيده بالضرب حتى يرتدع. وليس المراد أنه يقاتله بالسلاح، وإنما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد، مثل قوله تعالى في قصة موسى: فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان، هذا من شيعته وهذا من عدو، يتضاربان. فالمقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة، فمعنى فليقاتله يعني فليضربه. فإن معه شيطان يعني متمرد، معنى شيطان متمرد، لأنه إذا أصر على المرور فهذا دليل على تمرده، فيكون شيطانا من شياطين الإنس، لأن الإنس منهم شياطين. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد فإنه يسمى شيطانا، سواء من الآدميين أو من الجن أو من البهائم، كل متمرد يسمى شيطانا، سواء كان من الآدميين أو من الدواب أو من الجن. وأصله من شاق يشيط إذا اشتد، أو من شطل يشتل إذا دعو، لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل. هذا أصل اشتقاقه من الشيط وهو الشدة، أو من الشطل وهو البعد. فإن له شيطان يعني من شياطين الإنس، لأنه أبى أن يمتنع من المعصية، لأن المرور بين يدي المصلي معصية، وهو أبى وأراد الاعتداء هذا الشيطان من هذه الناحية. وهذا يقول من باب دفع الصائم، من باب دفع الصائم إذا صال أحد على حق أحد فلصاحب الحق المدافعة، لصاحب الحق المدافعة، ولو أدى هذا إلى قتله، إذا لم يندفع الصائم إلا بالقتل فإنه يقتل إذا كان صياله على النفس أو على المال أو على العرض. إذا كان الصيام على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، وقتله هذا قتله هذا لأنه ظالم ومعتدٍ. لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالضرب، ليس المراد القتل الذي هو الإزهاق. الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي، على وجوب دفع المرء بين يديه. هذا إذا مر بينه وبين سترة. هذا أما إذا مر من وراء السترة فإنه لا يضره وليس له الحق في أن يمنعه. من مر من وراء السترة فليس له الحق في أن يمنع، ويجوز المرور من وراء السترة. وكذلك إذا لم يكن له سترة فإن المفرط هو المصلي. إذا الحديث يدل على أنه إذا لم يكن أمامه سترة فإن ليس له حق المنع، ليس له حق المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمامه ما يستر، فمفهومه أنه إذا لم يكن أمامه شيء فليس له منع حق المرور لأنه هو المفرط في ذلك. ودل الحديث على أن الذي يصر على المرور أنه عاص بالله عز وجل ومتمرد على أمر الله فيكون شيطانا. وفي رواية فإننا معه القرين، والقرين هو الشيطان، فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه، لأن شياطين الجن هم الذين يدفعون بني آدم إلى المخالفات وإلى المعاصي، فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يعزه ويحرضه على المرور. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لم يدع الشيطان في الدنيا
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا فإن لم يجد حط حقا. وهذا الحديث فيه مقال، ولكن يقول المصنف هو حسن، هو حديث حسن. وأما من قال إنه مضطرب فإن المصنف خطأه وقال لم يصب الحديث ليس مضطربا بل هو حديث حسن، والحسن يحتج به، هو حديث الحسن. فالحسن ما كان دون الصحيح وأحسن حالا من الضعيف. في الحديث أنه لا بد للمصلي أن يجعل أمامه شيئا يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور فيها، لأن يجعل أمامه شيئا شاحقا سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولو عصى يركزه أو حربة أو سهم يغرزه في الأرض أو علجة، فإذا لم يستطع غرزه في الأرض لصلابتها فإنه يعرضه أمامه، يعرض العصا أو الحربة أو العلجة يعرضها أمامه عرضا. فإذا لم يجد ولا عصا فإنه يخط خطا في الأرض، خط خطا في الأرض على شكل هلال كما يقول الفقهاء، يقول مقوسا على شكل الهلال، وإن جعله معترنا مستقيما فلا بأس، وإن جعله على شكل الهلال فإنه لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا ولم يحدد شكل الخط، إلا أنه يكون معترضا بين يديه يحمي له حرمة الصلاة. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، وأنه لا يصلي وليس أمامه شيء، لأنه إذا صلى وليس أمامه شيء صار عرضة، للإثم في نفسه وعرضة لتأثير غيره بالمرور. واستثنى العلماء رحمهم الله، أو بعض العلماء أو كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين، والجوامع الكبار التي فيها زحام شديد، فإن المصلي لا يمنع الماء بين يديه في شدة الزحام، لأن هذا يحرج الناس، والأمر إذا لاق اتسع. فلو أنك صليت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وأردت أن تمنع المارة لا تستطع، المارة كثير والموطن زحام، وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة، والأمر ولله الحمد اشتد اتسع، والضرورة لها حكم لما اضطررتم إليه. ففي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمة فإن المصلي لا يمنع الماء والضرورة. ومن هنا يغلق بعض طلبة العلم في المسجد الحرام، شوف إلى من الشخص يصلي بجيش يدفع هذا ويزف هذا لا، ما يصح العمل هذا. المسجد الحرام من أسفل ومظلة في الازدحام دائما وابدا ليلا ونهارا، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هل تريد من الناس يذهبون الحجاج والمعتمرون يظهرون لمن في الخلق؟ ما هو صحيح هذا، هم لا يشعرون بهذا الشيء، فهذا من باب رفع المشاق. نعم ولو كانت الله ولو كانت الله ليه المشقة. نعم.
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة
هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف، ولكن هو يتكون من جملتين، الجملة الأولى قوله لا يقطع الصلاة شيء، والجملة الثانية ادرأوا ما استطعتم. الجملة الأولى ضعيفة فلا يحتج بها، وهي معارضة لحديث أبي هريرة لحديث أبي ذر السابق، هي معارضة لحديث أبي ذر السابق يرفع ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهو في الصحيحين، وهذا الحديث ضعيف لا يعارض الحديث المتفق عليه، فيقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المرأة والحمار والكلب الأسود، على الخلاف في معنى القطع، هل هو إبطال الصلاة أو هو نقصان الثواب، فيكون الاحتجاج بحديث أبي ذر دون قوله لا يقطع الصلاة شيء. أما الجملة الأخيرة وهي وادروا ما استطعتم فمعناها صحيح، معناها صحيح، وهو يوافق حديث إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن له شيطان أو معه سبيل، وقوله ادروا هذا يوافق فليدفعه. فالجملة الأخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين تماما. نعم. قد أتينا على حديث الباب، فنرجع الآن إلى ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. استفاد من هذه الأحاديث مسائل في الفطرة، مسائل في حكم الفطرة. المسألة الأولى في الأحاديث مشروعية اتخاذ الفطرة للمصلي، مشروعية اتخاذ الفطرة للمصلي. والجمهور من أهل العلم أو الإجماع كما ذكر بعضهم، الإجماع من أهل العلم كما ذكر بعضهم أو الجمهور يقولون إن اتخاذ الفطرة سنة وليس بواجب. اتخاذ السنة الفطرة سنة وليس بواجب. ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى بعض المرات من غير فطرة، صلى في البر بدون فطرة، كما في مسند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض المرات في البر وليس أمامه فطرة. وأيضا صلى في المسجد الحرام فالناس يطوفون من أمامه ويمرون ولم يتخذ الفطرة عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن اتخاذ الفطرة سنة، لأن تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز، دليل على بيان الجواز، وأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء، إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهذا دليل على أنه أراد أن يبين المراد بالأمر وأنه للاستحباب وليس للوجوب. فقد يأمر بشيء ويفعل خلافه لبيان الجواز، وقد ينهى عن شيء ويفعله لبيان الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف 40 في رواية 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، وهذا وعيد شديد. وأمر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته، وصفه بأنه شيطان وأن معه قرين. كل هذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلين إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته، أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا مانع من المرور ويكون الإثم عليه هو، لأنه هو المفرط، لأنه هو المفرط في عدم اتخاذ السترة. المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة، وأنه محدد بثلاثة أشياء: مرور المرأة، مرور الحمار، مرور الكلب. وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة. أما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة هو أنه شيطان، وأما المرأة فلأنها فتنة، وأما الحمار فلأنه مذلة مقارنة الشيطان له، ولأن صوته منكر كما قال تعالى: فإن أنكر الأصوات فصوت الحمير. المرأة مطلقة سواء كانت حائضة أو غير حائضة، ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة، يقولون الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها، لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها، لأن الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها، إنما قال المرأة هو الثمار والكلب الأسود، لم يقيدها بالحائض، فرواية الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى، لأن حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، فلا فرق بين الحائض وغيرها. المسألة الخامسة: تحديد السترة. تحديد السترة، بينت الأحاديث أن السترة الأفضل أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، إما عمود وإما جدار وإما حجر وإما عصا أو حربة أو علبة ترتج أمام المصلي. فإذا لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه إذا صلى إلى شيء، إذا صلى إلى عمود أو إلى حربة، فإنه لا يقصدها قصدا، وإنما يجعلها على جانبه، على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، ولا يصمد إليها قمدا، فلا يصمد أمام العمود أو أمام الشيء المرتفع أمامه، لأن في ذلك تشبها بعبادة الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود أو إلى شيء شاخص لا يصمد إليه قمدا، وإنما يتمايل عنه قليلا لأن يجعله على عينه اليسرى أو على عينه اليمنى. المسألة السابقة: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا مانع من المرور أمام المأمومين أو أمام الصفوف، لا سيما للحاجة، لا مانع من ذلك، إنما الممنوع المرور من أمام الإمام. والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على أسان ومر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن سترة المأمومين سترة إمامهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
على المأموم
المسألة السابعة: ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليبن منها، إذا صلى أحدكم إلى شيء إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة واليبن منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى على الجنوب منها. فما مقدار المسافة التي تكون بينه وبين السترة؟ حددوها بثلاثة أذرع من قدميه، فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع فأقل، ولا يبتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة أذرع لما قاسوه، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة، يكون بينه وبين الجدار ممر الشاة، هذا هو المقدار الذي يكون بين يعني الحد الأعلى، وكل ما قرب منه فهو أفضل، ولكن الحد الأعلى فيما بينه وبينها ثلاثة أذرع أو مرتين، وكل ما قرب منها فهو أفضل، لأن كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور من الألم. المسألة السابعة، نعم الثامنة، المسألة الثامنة وهي فرعية، يقولون هل الاضطجاع أمام المصلي، الاضطجاع أمام المصلي أو مد الرجل أمامه أو الجلوس أمامه يعني يجعل ظهره أمامه، هل هذا مثل المرور؟ الأكثر على أنه ليس مثل المرور، لو جلس وترك ظهره إلى المصلي أو نام اضطجع أمام المصلي أو مد رجليه أمام المصلي فلا مانع من ذلك، هذا قول الأكثر من أهل العلم، لأن هذا لا يسمى مرورا، لأن هذا لا يسمى مرورا. وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، وإذا قام مدت رجلها، فهذا دليل على أن الاضطجاع أمام المصلي لا يعتبر مثل المرور، وأنه جائز الحمد لله، كذلك الجلوس وكذلك الاضطجاع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الشيخ لو كنت من صلى خلف الإمام ثم سلم إمامه فأخر يقضي ما فات ثم ضاق الله بين يديه فهل يرتاح وهل يلتمس الخلفة؟
قلنا إن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا سبق في بعض الصلاة وقام يقضي فلا ينبغي المرور من أمامه، لكن لا يكون مثل المنفرد، لا يكون مثل المنفرد، هذا لا يزال مأموما، لا يزال مأموما لأنه تابع للإمام ولم يقتل في الصلاة منفردا، لكن مع هذا ينبغي تحاشي المرور بين يديه. نعم.
هل إذا وضع
رجل سترة
بأقل من
ثلثي الذراع
لا تعتبر سترة له؟
هل إيه؟ إذا وضع رجل سترة بأقل من ثلثي الذراع
لا تعتبر سترة له؟
تعتبر سترة ولو كان ارتفاعها قليلا، لكن الأفضل والأكمل أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، هذا من باب الأكمل، ولو كانت صغيرة أو منخفضة القط، ورد أن القط أيضا يكون سترة، والعصا لو عرضه يكون فطرة، فلا مانع من ذلك، لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، فهو ما إذا كان يصلي على سجادة، صلي على سجادة، هل طرف السجادة يعتبر فطرة أو لا يعتبر فطرة؟ الظاهر أنه لا يعتبر فطرة، الظاهر أنه لا يعتبر فطرة، وإن كان بعض الشافعية يرى أنه يعتبر فطرة. نعم.
قضية
الشيخ،
هل يجوز
اتخاذ الإنسان فترة من المخالف؟ نعم، نقص على هذا، نقص على العلم على أنه لو صلى إلى ظهر إنسان تكون فترة له، لأن هذا الإنسان يدفع الماء عنه، لكن مش كل أجام يبقى بدون فترة، إلا إن كانوا مستخدمون، إذا كان بينهم اتفاق فلا. أجبنا على هذا، قلنا لا يعتبر فطرة، حد الفراش لا يعتبر فطرة.
نعم. إذا
استحى
الغاصب
لا يكفي هذا، لأنه إذا كان في المسجد فبإمكانه أن يستقبل الجدار أو يستقبل العمود أو يجعل أمامه عصا معروضة أو شيئا معه يجعله أمامه. في المسجد يجد أشياء يجعلها أمامه، إنما الخط إذا لم يجد شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يجد شيئا والذي في المسجد يجد أشياء. نعم. لا هو بالله. لا كيف تعرف إيجاد المطوي ولا إيجاد المطوي ولا يعني يعتبر ثقة إيجاد المطوي يعتبر ثقة. ها العجال العجال ما يسوي شيء، العجال ما يسوي شيء. لا لكن على الأقل إذا لم يجد شيئا أبدا وضع عجال أمامه هذا أقل شيء، يعني المرء يشعر بأنه حائل تجلده. هو على كل حال العجال وجوده خير من لا شيء. نعم.
أيضاً الله
وضع المرور بين يدي المقبل. هذا أجبنا عن الحرمين مستثنيان للمشقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الحرام والناس يمرون أمام الرجال والنساء ويطوفون أمامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال
تعالى وما هو الحديث المقام سمعتم الراجح وما رجحه الشيخ في الدين ابن القيم ان هذه الثلاثه المذكوره تقطع الصلاه قطع ابطال، قطع ابطال هذا هو الراجح. والحديث المضطرب حرفه اهل المصطلح لانه الذي تختلف رواياته، المضطرب هو الذي تختلف روايات يكثر فيها الاختلاف. نعم. أنا ما قلت هذا من عندي، هذا قاله السراح وأهل العلم. وقلنا إن الدليل أن الرسول ما أمر أحدا أن يعيد الصلاة، ما روي عنه أنه أمر أحدا أن يعيد الصلاة في وسنته صلى الله عليه وسلم، مع انه لا بد ان يكون هناك من يصلون بدون سترة، بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة، بل الاجماع يقول الاجماع على ان اتخاذ السترة ليس واجبا وانما هو سنة. نعم. لا ينبغي التشدد في بعض في هذه الامور، رجال لما يصلي الى سترة تبطل صلاته، ما قالها احد من اهل العلم. وان قال بعض المعاصرين هذا قول شاذ. نعم. لا على تحريم المرور، لا على الفطرة، على تحريم المرور، إنما جعل في الفطرة وقالة فقط.
نعم.
قالوا لا تبطل صلاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل المسلم، الحديث الذي سمعتم، إذا صلى الرجل المسلم فنصومه، أن المرأة ليست كذلك، لا تقطع صلاة المرأة. على كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء، ترك هذا الشيء، لكن الحديث يدل بمفهومه على أن هذا خاص بمرور المرأة أمام الرجل، أما مرورها أمام المرأة فمفهوم الحديث أنه لا يؤثر. نعم. هذا ليس مرورا، هذا ليس مرورا، هذا نوع اعتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المرور والعبور، أما الإنسان الثابت والجالس والمتبع هذا ليس مرورا. نعم.
دخلت في أحد المغيرات في أحد المغيرات في المغيرات ورحبت وجود كان أحجار مغوطة تكد على كل واحد منها كثرة لما تكون هذا العالم.
كيف كان مغوطة؟ من إيمان يعني من المحراب إذا كانت معدة هي مقام الإمام وهي محراب فلا بأس، ولكن لا يكتب عليها هي فكرة الكتابة في المساجد، كتابة فكرة في المساجد على جدرانها أو على محاريبها أو على أبوابها، فكرة الكتابة على المساجد. نعم هذا تشدد يعني إنها تحط بالمسجد أحجار على كان من دخل ياخذ حجر، هذا تشدد وقد يفضي إلى اعتقاد سيء بهذه الأحجار، لأن يعني العوام قد يعتقدون بهذه الأحجار فيها بركة فيها خير، هذا لا يجوز. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أحجارا في مسجده ولا أمر بذلك، هذا من التشدد الذي وقد يؤول إلى شر وإلى اعتقاد باطل بهذه الأحجار، وما أسرع الناس ما أسرع الناس إلى الاعتقاد الباطل. نعم.
في
حديث الأحزاب رضي الله عنه، والمسجد لا يكون في فترة معينة إلا للإمام، إلا للإمام، أما الإمام يصلون على إلى العمر إلى القواطع التي في المسجد إلى الجدران. نعم.
في حديث الأحزاب رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مستكبر في فترة،
فقال ابن عباس صلى الله عليه وسلم جميعا لم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما مر من امام المامومين، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصحابه، مر من أمام المأمومين. نعم.
قضية الثانية
هذه المسألة إذا كان حصل بينكم إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول منك، فتم العقد ثم قبضت الأرض، بعد العقد قبضت الأرض بالتخلية، شفتها وذهبت إليها، عرفت حدودها ومقدارها، قبضتها قبضا تاما، جاز لك أن تبيعها. أما أن تبيعها وأنت لم تقبضها ولم تعرفها، وإنما بموجب الوصف فقط، بموجب العقد فقط، فلا يجوز هذا البيع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأشياء قبل قبضها. وأما الثمن تكتب الثمن الذي اشتريتها به، تقول اشتريت من فلان الأرض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا، ولا عليك النفس من الذي اشتراه هو به، لا عليك النفس من الذي اشتراه هو، وإنما تكتب الثمن الذي اشتريت به أنت في عقدك. وأما الاحتيال بأن تجعل نصف الأرض باسم أخيك ونصفها باسمك علشان تاخذون من البنك، إن كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز، وإن كان القصد أنك تعطيه نصف الأرض عطية ليس إياه ملك، هذا كان شيء طيب الله يجزاك خير، وهذا سنة رحم. إذا كنت تعطيه نصف الأرض يتملكها ويعمر عليها ويأخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعدة لها فيه. أما إذا كان الأرض باقية على ملكك وإنما جعلت نصفها باسم من باب الحيلة وهي على ملكك فهذا لا يجوز، وهذا تمويه على المسؤولين، وهذا يفعله كثير من الناس ولا يزالون. الحيل لا تجوز، لا بد من الصدق والأمانة في حق ولاة الأمور وفي حق غيرهم، لا يجوز الاحتيال والكذب. نعم.
من فوائد السترة
أن لا يمر واحد يشوش عليه، لأنه ينادي ربه ويتعرض لرحمته، فإذا مر واحد شغل باله وفكرة وقد ينصرف بقلبه عن خلافه ويتابع هذا المار فينحرم من الرحمة، ينحرم من الرحمة والإقبال إلى الله عز وجل عليه في خلافه. هذا كلام صحيح. نعم.
فضيلة
الشيخ، إذا أخذ الإمام صلى الله عليه وسلم فخروج منكم فقع على أخر فهل إذا مر الإمام كان يقطع الصلاة في الإمام المحرومين فهذا يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة، الرجل مرور لا يقطع الصلاة، وإنما يأثم عليه الإثم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة، إنما الذي يقطع الصلاة الثلاثة التي حددها، أن مرور الرجل فإنه إن كان لغير ضرورة فإنه يأثم به إثما شديدا، أما إن كان لضرورة فلا حرج. نعم.
قضية الشيخ، إذا رأى الغالب صاحب البيت بكتاب المغرب وبينه مغرب إسلامي فهل هذا يقطع الصلاة؟
لا يقطع الصلاة، يعني يمد يده يسلم على واحد من أمام المصلي أو يناوله شيء كتاب أو مصحف، لا يعتبر هذا من المرور، مثل مد الرجل امامه لا يعتبر من المرور. نعم.
قضية الشيخ، ماذا يقال
لما قالته
عائشة
رضي الله عنها بئس ما تستحقرون منه ثم لها عن الحديث؟ ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنت أن هذا من كلام الصحابة، وإلا لو علمت أن هذا كلام الرسول ما خربت عليه. نعم.
قضية الشيخ،
يترك فرصة لمرور أحد. ما بين الخط الى الخط لا خطوات اليسيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وهو في الصلاه وينزل من المنبر وهو في الصلاه، ويفتح الباب ليستؤذن عليه وهو في الصلاه، الخطوات اليسيره للحاجه ما فيها باس. نعم.
قريبه الشيخ، ما هو الله المساحه التي
تقطع
بها
الصلاة
بين المصلي
والمرأة إذا ثلاثة أذرع؟ يعني يترك حريما للمصلي في مقدار ثلاثة أذرع من قدميه. نعم.
قضية
الشيخ، هل يجوز اتخاذ اللعان إثرا؟ لا، إذا مثلا كلا اللعان أو الكفاف حطها أمامه تعتبر فطرة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كانت الحكمة من مقام الصلاة من جمهور الفقهاء أنها حكمة وأنها تذكر المصلي،
هذا ورد فيه الدليل الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه لا كلام لنا فيه مع أن التعليل هذا ليس نصا وإنما هو التماس عله التماس عله قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فالمدار على الله أن العلة المستنبطة أو العلة التي تتحراها العلماء فهذه قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة المدار على النص نعم والنص ورد بمنع الورود وجواز الاعتراض نعم ها؟ لا تسمى امرأة إلا إذا كانت بالغة أما الصغيرة تسمى جارية ما تسمى امرأة نعم جارية لا لا تسمى امرأة نعم
فضيلة الشيخ إذا كان الفار خفيفا من الازدحام فهل يسع للمقام فيه أن يفتح الفكرة فقد يكون في رفع وحده
في الحرام حتى قالوا جميع مساجد الحرم توسعوا ولو كل الحرم حتى اللي خارج مسجد الكعبة يعني المكة كلها مغلة في الازدحام كل مكة مغلة في الازدحام لا سيما في أيام المواسم حتى في غير مسجد الحرم ولو كان في المساجد الأخرى في مكة فهو مغلة في الازدحام والأمر واسع لا يقول هذا ما الله وسع لا يقول على الناس نعم
بالذات
التاريخ وراء العدوين فقط من أنتظر الثلاث الحل من الأعراض وهل هو تقاطل من الحل في وقت الثلاث الأمر مستمت من الثلاث الثلاث من الثلاث هي من الفواسط نعم والعقرب من الفواسط التي تقتل في الحل والحرب فجميع أنواع الحيات تقتل لأن فيها أذى من الناس خطر إلا ما استثني من حيات البيوت حيات البيوت فهذه كلها فإذا لم تنفك عن أهل البيت فإنها تقتل بعد الإنذار وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة وبعضهم عمم حيات البيوت في أي مكان فالحاصل إنه لا يستثنى إلا حيات البيوت أما بقية الحيات فإنها تقتل نعم
والدي توفي وقام أهل فتاه رمضان المبارك وهو كان يعاني الله لا يرجى مرضه وتوفي بعد رمضان في قلب هذا المرض والآن هل الأفضل الصيام عنه أو إطعام المساكين؟
ليس عليه شيء لا صيام ولا إطعام المساكين لأنه ما دام أنه أفضل للمرض واستمر به إلى أن لا ليس عليه شيء وليس عليكم قضاء ولا إطعام نعم
فغيرة
الشيء هل المراد بأن يجعل بينه وبين ستاقه مروءة شاة أن يجعل بينه وبين موضع سجوده من سارة نعم هكذا هو رب العالمين صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاة بينه وبين ستاقه نعم فغيرة الشيء
هل يجعل بينه وبين موضع سجوده من سارة أنه ظل لغير فكرة الشريف
هذا الذي قلنا لأن الحرم له خاصية وأيضا لبيان الجواز بيان جواز أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة نعم فضيلة
الشيخ عندنا إمام منذ عهد سنة وقت لا يصلي إلى الفجر ولا يحرم في اليوم الواحد إلا قرض أو قرض فقد نصحناه ولكن بدون جدوى وذلك لبعد المزيد عن الحمد الذي في نفسه والارتباط بجعله الاعمى فهل علينا اثم اذا بينا امره من جهه مسؤوله وقتل وعين الاخر بدله من دون عائله عنده وهكذا لم يكن
لا لكم الحق في هذا اذا كان يتغير ولا يحضر الا وقت من الاوقات ويحدث الناس في المسجد فلكم الحق في أن تتقدموا إلى الجهة المسؤولة لقصله وجعل أو نقله إلى مسجد آخر أقرب له وجعل إماما بدله هذا من حقكم ودفعا للضرر ولستم ظالمين فيها لأن هذا حق لكم نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب الخشوع في الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مستقرا متفق عليه والبخل المسلم ومعنى مستقرا ان يجعل يده على خاطره. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت ان ذلك فعل اليهود في صلاته. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلي المغرب متفق عليه. وعن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام احدكم في الصلاه فلا يمس الحق فلا يمس الحق
اذا قام
احدكم في الصلاه فلا يمس الحق فان الرحم سواجهه. رواه الخمس بإسناد صحيح وزاد احمد وحيث الاوداع. وفي الصحيح عن معيقيد نحوه بغير تعليل. وعن عائشه رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. متفق عليه. والترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك وإن كان لابد فتلك الأول. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يحتسن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال كان الجيران تذكر به جانب بيتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أمنتي عنا قوام خفاذا فإن تصاويره لا زالت فإنه لا تزال تصاويره تعرفني في صلاتي. رواه مسلم. واتفق في قصة بجانب أبي بهيم وفيها إنها عن أكل عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أخوانهم يقطعون أخبارهم إلى السماء قبل في الصلاة أولى ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وقت لدافعة الأحدثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التساوي من الشيطان فإذا تجاهل أحدكم فليقل ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. ثم أورد أحاديث في هذا الباب كلها تتضمن مشروعية الخشوع في الصلاة وترك ما ينافيها أو ينقصها. وهي كما سمعتم أحاديث متنوعة يجمعها أن ما ذكر في هذه الأحاديث تنافي الخشوع أو تنقصه في الصلاة فلذلك نهي عنها. الخشوع معناه في اللغة التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأصله في القلب. أصل الخشوع في القلب ويظهر على الجوارح وعلى الصوت. يظهر الخشوع على الجوارح فتسكن وعلى الصوت فينخفض. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولهذا يقولون الخشوع يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالصوت. والخشوع في الصلاة هو روحها، هو روح الصلاة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي سببت لهم الفلاح، وبدأها بالخشوع في الصلاة، مما يدل على أن الخشوع في الصلاة له أهمية عظيمة. وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فقد يصلي العبد ويخرج بأجر كامل، قد يصلي ويخرج بنصف الأجر، بعشر الأجر، بأقل بأكثر، أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدا. والخشوع هو روح الصلاة ولبها، الذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له أجر، وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن لا يكتب له أجر. فليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني خشع وحضر قلبه فيه، مما يدل على أهمية الخشوع، وأن المسلم يجب عليه أن يتجنب الأشياء التي تؤثر على خشوعه من المشوشات، مما يأتي ذكره في الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم. الحديث الأول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مستقر متفق عليه، ويقول مسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك شأن يقول في صلاته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مستقرا، ومعناه كما أشتره المصلي أن يضع يده على خاصرته. والخاصرة من الإنسان هي ما استدق من الجنب، ما استدق من الجنب فهو الخاصرة، وهو ما بين الورك وأسفل الأضلاع، ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذا هو الخاصرة. وكل إنسان له خاصرتان في جانبيه، فإذا وضع يده على الخاصرة فإنه يكون مختصرا، فيكون منهيا عن ذلك في الصلاة، وعلل ذلك لأنه فعل اليهود، قد نهينا عن التشبه باليهود. وأيضا الاختصار يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع. كان الإنسان يصلي وهو مختصر، أي واضعا يده على خاصرته، يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع في الصلاة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال القيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف من تفسير الاختصار. بعضهم فسره لأن الاختصار في الصلاة معناه أن يأخذ عقل يعتمد عليها وما يسمى بالمقصرة، أو بعضهم قال الاختصار بالصلاة أن يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها، يعني كان يختصر السورة. ولكن المشهور المعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف أن الاختصار معناه أن يضع يده على خاصرته في أثناء الصلاة. والحكمة في ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه فعل اليهود كما هو، وقد نهينا عن التشبه باليهود. الوجه الثاني أنه يدل على التكبر، والتكبر ينافي الخشوع في الصلاة. نعم، أدل هذا الحديث على كراهية الاختصار في أثناء القيام في الصلاة، وأنه ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع. والمشروع أن يعمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من قبض يديه ووضعهما على قدره. نعم، كما يدل الحديث أيضا على النهي عن التشبه باليهود، النهي عن التشبه باليهود فيما هو من خصائصهم. نعم.
وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قدم العشاء هدم كل حمى سكان المغرب مساقا عليه.
اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. العشاء هو طعام العشي كما ان الغداء طعام الغداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا قدم العشاء، يعني احضر وهيئ للاكل وحضر في الصلاه، فحضر عندنا شيئان: العشاء والصلاه. فلما كانت الصلاه تستدعي الخشوع وحضور القلب، وكانت تقديم الصلاه على العشاء يشوش الفكر ويكون قلب الانسان متعلقا بالطعام يشوش عليه صلاته، فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء من اجل ان يتفرغ المصلي من الشواغل لصلاته، ولا يقدم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع في صلاته، لأن الإنسان ضعيف، وإذا كان يشتهي الطعام أو كان جائعا فإنه لا شك أن نفسه تتعلق بالطعام فيجول في خاطره وهو يصلي يشغله ذلك عن صلاته. ودل هذا على أن المسلم يتجنب ما يشوش عليه في صلاته من أجل أن يفرغ من خشوع، ومن ذلك أن يعطي نفسه رغبتها من الطعام حتى تقبل على الصلاة. دل هذا الحديث على طلب الخشوع في الصلاة، ودل على تجنب ما يشوش على المسلم في صلاته، ودل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث إنه سبحانه لما علم ضعفهم فإنه سبحانه تجاوز لهم أن يعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المباح قبل أن تقبل على عبادته، من أجل أن تقبل وهي خالية مما يشغلها. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي لا صلاة بحضرة طعام. النفي هنا نفي لكمال الصلاة، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. والعلة هنا ذكرنا انشغال نفسه وقلبه للطعام مما يشوش عليه فكره في الصلاة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه رحم ضعفهم وشرع لهم إعطاء أنفسهم لا يسد تطلعها قبل أن تدخل في الصلاة. ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يستقل الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها، وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة.
وعن سمره بن مالك الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم. رواه الحاكم. وعن ابي بكر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل معصيه الرحم المراه والثمار والكلب. مستقى الله مسلم. وفي رواية الكلب الأكبر وليأبي وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، وليأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون آخرة مخير الوقت من حائل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء من الشرك أراد أن يساد بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل فإنما هو قيطار. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه هيئة، فإن لم يجد فليصب عصا وإن لم يكن فليحط قطرا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ومن لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء وادركوا ما استطعتم. رواه أبو داود. وفي سنده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع السترة للمصلي. والسترة لا يكون أمام المصلي من شيء يمنع المار بين يديه. والحكمة في اتخاذها أمران: الأمر الأول أنها تنفع المصلي بمعنى أنها تدرع المرور بين يديه ولا ينشغل فكره عن الصلاة. الأمر الثاني أنها تمنع المار بين يدي المصلي فلا يقع في الإثم، ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمار. واتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة، وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمار ومنفعة للمصلي. فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها في موضوع السترة وبيان حقيقتها وبيان الإثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي. نعم. في الحديث الأول
أبي جهيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الله خير يدي المصلي ما بعيده من الحكم لكان أن يحفظ 40 خيرا له. واتفق عليه. وقع في بلدان وجه آخر 40 خليفة.
هذا الحديث عن أبي جهيل واسمه عبد الله قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية 40 خريفة. هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي. لو يعلم ماذا عليه من الإثم بمروره، يعني ما يلحقه من الإثم بمروره، ورواية من الإثم نسبها المصنف إلى الشيخين، ولكن الشارع يقول إنها ليست في الصحيحين كلمة إلى الإذن، وأن الذي في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه وكان أن يقف 40. على كل حال هذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين فإنها تفسر المراد بكلمة ما عليه، فإن الذي عليه هو الإثم بلا شك. لكان أن يقف 40 لم يبين في رواية الشيخين تمييز 40، هل المراد 40 يوم أو 40 سنة؟ في رواية البزار 40 خليفا، والخليف هو السنة، يعني فيكون المعنى أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. سميت السنة بالخريف لأن السنة أربعة فصول: الخريف والشتاء والربيع والصيف، وسميت لبعض فصولها وهو الخريف. الحديث فيه أن وقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم العظيم. ووقوفه 40 سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من أن يمر بين يديه، لأن الإثم الذي يحصل له بمروره أشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف 40 سنة، مع أن أحدا لا يستطيع أن يقف 40 سنة، ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل. فهذا يدل على شدة إثم النار بين يدي المصلي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك أتيت المصلي فقال مثل ما أصبت الرحم. وعن عمر بن عبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفق أحدكم في الصلاة ولو بسهم أفضل من آخر.
هذان الحديثان فيهما بيان مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الثاني أنه يستتر ولو بعصا. ومؤثرة الرحم بضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الفاء، وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحم، وفي رواية ثالثة آخرة الرحم. مؤثرة هو مؤخرة وآخرة، المعنى واحد، هي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب إليها ظهره، يسند الراكب إليها ظهره، خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحل شاخصة يسند إليها الراكب ظهره. هذه مؤثرة الرحل، وقدروها بمقدار ثلثي ذراع، مقدار ثلثي ذراع. فإذا كان أمام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع بمقدار ثلثي ذراع فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور. وفي الحديث الثاني ولو عصى، فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بين ما أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة، وبين في الحديث الثاني أدق ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار وصلى إلى الراحلة وصلى إلى العنزة وإلى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السترة على أن السترة أن يكون أمام المصلي شيء منتقص، سواء كان مرتفعا أو كان منخفضا أو كان عريضا أو كان دقيقا، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن يكون أمامه شيء منفصل من عمود أو جدار أو حجر أو شجرة أو رحم أو عصا ما مغروض في الأرض أو حربة أو عنزة ترسل في الأرض، كل ذلك يحقق معنى السترة. المهم أن لا يصلي بدون سترة. فسيأتي أنه إذا لم يجد إذا لم يجد شيئا شاخصا فأقل شيء أن يخط خطا أن يخط خطا أمامه هذا يأتي إن شاء الله. نعم. هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع غروره صلاة المصلي، وأنه ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء إذا مروا أمام المصلي بينه وبين سترته، أو مروا قريبين منه إذا لم يكن له سترة، فإنهم يقطعون صلاته. هذا رفض الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء وغيرها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء، لا يبطلها مرور شيء من أمام المصلي. والمراد بيقطع الصلاة هنا ليس المعنى يبطلها، وإنما المراد أنه ينقص ثوابها، يقطعها يعني ينقص ثوابها فقط، ليس معناه أنه يبطلها وتعاد الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء، فإنما المراد بقطعها نقصانها ونقص أجرها وثوابها، وليس المراد إفساد الصلاة. القول الثاني أن الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى أنها تبطلها على ظاهر الحديث، هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطلها.